بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول ابن كثير رحمه الله وإياه، يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي على بصيرة ويقين من أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم، وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أي ليس هذا كهذا، كقوله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى فيها أن من هداه الله ووفقه وسدده وجعله يقبل الحق ويختاره ويرضاه وأبصر الحق ليس كالأعمى الذي لا يعرف الحق ولا يميز بين الحق والباطل، بل أعماه الله وخذله لحكمة بالغة ولعدم قبوله الحق، لا يستويان ولا يتقيان. أفمن كان على بينة من ربه، أعطاه الله البينة والبصيرة والنور والعلم والهدى فأبصر الحق وعمل به، ليس كالأعمى الذي خذله الله فلا يعرف الحق ويتخبط في ظلمات الجهل ولا يريد الحق ولا يقبله. والله تعالى كثيرا ما ينفي استواء هؤلاء وهؤلاء، لا يستويان ولا يتقيان، كما قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، هل يستويان؟ لا يستويان. فالذي يعلم أن ما أنزل إليه إلى الله إليه من ربه الحق، الذي أبصر الحق وعمل به وعرفه، ليس كالأعمى الذي لا يبصر، فبينهما فهما لا يلتقيان ولا يمكن أن يكون أحدهما كالآخر. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعل لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. والله طمن الله عليهم بالبصيرة والعلم، فهذا فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، فليحمد الله ونسأله الثبات على دينه. ومن خذله الله فهذه حكمة الله وعدله في عباده، والمسلم عليه أن يجاهد نفسه على تعلم الحق ومعرفته والعمل به، ويسأل الله الهداية والتوفيق. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأله الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بين الله سبحانه أنه لا يتذكر في ويفرق بين الأمرين إلا أولو الألباب، قال: إنما يتذكر أولو الألباب. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول السليمة، والذين يميزون ويفرقون بين الحقائق وبين الأمور العظيمة، إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، صلى الله عليه وسلم من أولو الألباب من أهل البصيرة. نعم.
ثم قال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون. قال عكرمة: مثل الجنة أي نعتها، فيها أنهار من ماء غير آس. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة: يعني غير متغير. وقال قتادة والضحاك وعطاء الخرساني: غير منتن. والعرب تقول: أسن الماء إذا تغير ريحه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من ضروع الماشية. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقال: بيضاء لذة للشاربين. وفي حديث مرفوع: لم يعصرها الرجال بأقدامهم. وقوله جل وعلا: وأنهار من عسل مصفى، أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من بطون النحل. وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. ورواه الترمذي في صفة الجنة، وقال حسن صحيح. وفي الصحيح: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقوله جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات، كقوله عز وجل: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وكقوله تبارك وتعالى: فيها من كل فاكهة زوجان، وقوله سبحانه وتعالى: ومغفرة من ربهم، أي مع ذلك كله، وقوله سبحانه وتعالى: كمن هو خالد في النار، أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة، كمن هو خالد في النار، ليس هؤلاء كهؤلاء، وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات. وسقوا ماء حميما، أي حارا شديد الحر لا يستطاع، فقطع أمعاءهم، أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء، عيابا بالله تعالى من ذلك.
وهذه الآية الكريمة فيها أيضا بيان الفريقين أهل الجنة وأهل النار، وأنهم لا يستويان لما بينهما من البون الشاسع، ولا يستوي نعيم النعيم والعذاب. وبدأ بصفة نعيم أهل الجنة فقال سبحانه: مثل الجنة، يعني صفتها، مثل الجنة التي وعدها المتقون، التي وعدها الله المتقون الذي اتقوا الشرك والمعاصي واتقوا غضب الله وسخطه لإخلاص التوحيد وإقامة أمر الله والاستقامة على دينه، هؤلاء هم المتقون. مثل الذين وعدهم الله الجنات، مثل الجنة صفتها، صفة الجنة التي وعدها الله، وعدها الله المتقين. فيها ذكر الله أربعة أنهار، وهذه هي أصول الأنهار، ومنها تفجر أنهار الجنة كما في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه وفوقه عرش الرحمن، يسقف عرش الرحمن سقف الفردوس. ذكر الله تعالى أن في الجنة هذه الأنهار الأربعة، ونفى عن كل نهر منها الآفة التي تصيبه في الدنيا. فالماء تصيبه الآفة التي تصيبه في الدنيا كونه يعسن، يتغير طعمه من طول المكث، ويكون له رائحة ونتن. ماء الجنة ما في عن هذه الآفة، لا يصيبه نتن ولا تغير مع طول الأزمان، ولا يشبه ماء الدنيا إلا في الاسم والمعنى. أما الحقيقة والكيفية والكون فلا يعلمه إلا الله. لكن هذا ما أهم، هذا سائل من روي، هذا سائل من روي، لكن الحقيقة مختلفة. وكذلك النهر الثاني نهر اللبن، نفى الله عنه الآفة التي تصيبه في الدنيا، وهي التغير بالحموضة بطول المكث. أما لبن الآخرة فلا يتغير مع طول المكث، بل هو في غاية البياض والصفاء والحلاوة. ثم أيضا الجنة الدنيا ليس فيها أنهار لبن، واللبن يؤخذ من ضروع الأنعام، وأما لبن الجنة فلا يؤخذ من ضروع وإنما هو أنهار تجري. والنهر الثالث نهر الخمر، نفى الله عنه مع الآفة التي تصيب خمر الدنيا، قال: وأنهار من خمر لذة للشاربين، هو لذة مثل خمر الدنيا فإن فيه فله رائحة منتنة ويصدع الرأس ويغتال العقول، وأما خمر الدنيا فمنفت عن الآفات في هذه الآية وفي الآية الأخرى لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فخمر الدنيا خمر له رائحة منتنة ويصدع الرأس ويغتال العقل ويلتحق صاحبه بالمجانين، وقد حرمه الله تعالى على المؤمن، ولكن الله أباح وأحله للمؤمنين في الجنة الذين نزهوا أنفسهم عن شرب الخمر في الدنيا، عوضهم الله خمرا لذيذا طيبا لا يغتال العقول وليس له رائحة منتنة وليس فيه أي آفة، بل هو لذة كاملة. وفي الحديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والنهر الرابع نهر العسل. ثم أيضا الدنيا ليس فيها أنهار من خمر، وإنما شيء يعصر ويعبل، أما الآخرة فيها أنهار. والنهر الرابع نهر العسل، ونهر من عسل مصفى، نفى الله عنه الآفة التي تصيبه في الدنيا وهي كونه مختلط بالشمع ويحتاج تصفية. فنهر عسل الجنة ليس فيه مصفى من الشمع، ليس فيه شمع يكدره، بل هو عسل صافي. ثم أيضا الدنيا ليس فيها أنهار العسل، وإنما يؤخذ من بطون النحل، يخرج من بطون النحل شيء قليل. أما الآخرة ففيها عسل ليس لا يخرج من بطون النحل، هو عسل أنهار تجري. ولكن عسل الدنيا ليس كعسل عسل الآخرة، ليس كعسل الدنيا. عسل الدنيا يتفق مع عسل الآخرة، وكذلك الخمر واللبن وسائر الأسماء التي في الدنيا في الاسم والمعنى، يعني أصل المعنى. وأما الحقيقة والكنه والكفية لا أعلمها إلا الله، والطعم واللذة والرائحة لا أعلمها إلا الله، وليس هناك مشابه، ولا يستطيع الإنسان يعلم حقيقة هذه الأمور التي أخبر الله عنها في الجنة إلا إذا بشرها، إذا بشرها يوم القيامة، إذا بشرها المؤمن علم حقيقتها. الله تعالى أخبرنا في الجنة في نخل، وفي الدنيا نخل، قال فيها فاكهة وأخر رمان. ففي اتفاق بين نخلة الدنيا ونخلة الجنة، اتفاق اسم هذه نخلة وهذه نخلة، وكذلك المعنى، هذه شجرة وهذه شجرة، هذه شجرة تثمر وهذه شجرة تثمر، لكن الحقيقة مختلفة. نخلة الدنيا من خشب، ونخلة الآخرة من ذهب، والثمرة تختلف عن ثمرة الدنيا، ما في إلا الاسم واسم المعنى. ولذلك نعلم المعنى، لا بد من معرفة المعنى. لو لم نعلم المعنى وأن النخلة مثل شجرة، وأن الماء ما وأن الماء مثلا سائر يروي، لو لم نعلم ذلك، لو نعلم المعنى ما ميزنا، ما نميز، ما ندري إذا أخبر الله النخلة هل هي أكل، هل هي شرب، هل هي زوجة، هل هي قصر، هل هي مركوب. لكن نعلم المعنى، نعلم المعنى حتى نميز بين الأشياء. فنعلم أن النخلة شجرة، ليست زوجة وليست قصر ولا مركوب، النخلة شجرة والدنيا شجرة، في الدنيا نخلة، نعلم اتفاق في المعنى واللفظ، هذه نخلة وهذه نخلة، وكذلك المعنى، هذه شجرة تثمر وهذه شجرة تثمر، الماء الدنيا فيها ماء والجنة فيها ماء، كل منهما سائل يروي. لكن الحقيقة والكون والكيفية لا يعلمه إلا الله. نعلم اللبن وأنه لبن له طعم، فيه تشابه بينه وبين لبن الدنيا في الاسم وأصل المعنى، وكذلك العسل، هذا حلو هذا حلو، لكن الحقيقة والكيفية والكون لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى ولهم فيها من كل الثمرات، مع ذلك كقوله تعالى في الآية الأخرى فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لهم فيها جميع الثمرات جميع أنواعها، ولهم مع ذلك مغفرة من الله، غفر الله ذنوبهم وسترها وسلموا من شرها في الدنيا والآخرة. ثم قال كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم فقطع معهم، هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ هل يستوي أهل الجنة وأهل النار؟ لا يستوي. كمن هو مخلد في النار أعوذ بالله وهو كفرة، وسقوا ماء حميما حارا إذا قرب من وجوههم سقط لحم وجوههم، وإذا شربوه مزق معهم أعوذ بالله، وسقوا ماء حميم فقطع معهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يستويان. والله تعالى يبين أوصاف هؤلاء وهؤلاء وجزاء هؤلاء وهؤلاء ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء، يكون خائفا راجيا. نعم. بارك سم. سم.
يقول تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عنوان: بيان حال المنافقين والأمر بالتوحيد والاستغفار. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا، فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة رضي الله عنهم: ماذا قال آنفا، أي الساعة؟ لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها. وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم. وقوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي وهم غافلون عنها. فقد جاء أشراطها، أي أمارات اقترابها، كقوله تبارك وتعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. وكقوله جلت عظمته: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك، وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
هذه الآية الكريمة فيها صفات المنافقين. هذه السورة هي سورة محمد، تسمى سورة القتال. ذكر الله فيها أوصاف المنافقين كما ذكر في سورة التوبة وفي سورة البقرة وفي سورة النساء، وأيضا كذلك ذكر في سورة أفرادها باسم سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون. وذلك لأن المنافقين شرهم عظيم، لأنهم عدو ملتبس يعيش بين المسلمين ويخفى أمرهم، فلهذا جل الله صفاتهم، بخلاف اليهود والنصارى والوثنيين فإنهم أعداء مكشوفون يعرفهم الناس يظهرون كفرهم. أما هؤلاء المنافقون فهم يعيشون بين المسلمين وهم أعداء ويدبرون مكائد القضاء على الإسلام والمسلمين، وهم ومن الناس من يظنه أنهم من المسلمين، فلهذا كان خطرهم أشد، فكان ذنبهم أعظم وعقوبتهم أشد وكفرهم أغلظ وعذابهم أشد، نسأل الله العافية. قال سبحانه: ومنهم من يستمع إليك من المنافقين، يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يستمع ببلادة وعدم اهتمام وعدم يعني تأمل وحضور قلب، لأنه ليس عنده قصد صحيح، القصد سيء. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يسألون الصحابة ما الذي قاله محمد، لأنهم ما استمعوا استماعا يقصدون به الحق، فلهذا لا يهتمون ولا يعون مع بلادة في أذهانهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال محمد الساعة حينما يخرج، وهم معهم مع المؤمنين لكنهم ليس عندهم اهتمام ولا عناية ولا قصد صحيح. قال الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، طبع الله على قلوبهم فلا يعون الحق ولا يسمعون به لعدم قصدهم، ليس لهم قصد صحيح، فعوقبوا ببلادة الأذهان لأنهم لم يقوا الحق من أول مرة، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله: أولئك الذين طبع الله على قوم واتبعوا أهواءهم، هم يتبعون أهواءهم وشهواتهم، لا يتبعون الحق ولا يقصدونه ولا يريدونه. ثم ذكر الله تعالى أوصاف المهتدين المؤمنين الموفقين الذين لهم قصد صحيح ولهم عناية واهتمام بسماع الحق. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا وقبلوا الحق فالله تعالى يزيدهم هدى ويثيبهم هداية على هدايته، وآتهم تقواهم، أعطاهم وألهمهم ألهم نفوسهم تقواها، فهذا فضله تعالى وإحسانه. وفي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والتقوى يزيد وينقص، والهداية تزيد وتنقص، كما أن الكفر يزيد وينقص، خلاف المرجعة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والكفر لا يزيد ولا ينقص، له شيء واحد. ثم قال سبحانه وتعالى تهديدا لهم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. تهديد المنافقين: هل ينظرون، هل ينتظروا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها، التي منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي الساعة، من أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أسبوع السبب وهو الوسطى. وكذلك موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة وفتح بيت المقدس، وجاءت الحبيبة بين أشراط الساعة الصغرى ولم يبق إلا أشراط الساعة الكبرى، فهل ينظر إلى الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. فإذا جاءتهم الساعة لا ينفعهم التذكر في ذلك الوقت، لأنه إذا قامت الساعة وقامت القيامة لا ينفع التذكر، وليس هناك إيمان جديد ولا عمل جديد، كما أن الإنسان إذا مات أو إذا عاين الملائكة وبلغت الروح الحلقوم فلا توبة حينئذ، وليس هناك إيمان جديد، لأن الغيب يكون شهادة، وحينئذ لا يكون لك تكليف. وكذلك إذا قامت القيامة، ولهذا قال سبحانه: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. إذا جاءت الساعة من أين لهم التذكر والاعتبار والإيمان؟ لا يفيدهم. نعم.
وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
ولا يتأتى كونه آمرا،
آمرا بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الصحيح أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله تبارك وتعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، كقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، كقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
كيف لا يتأتى كونه أمرا من فلك الأصل هكذا؟ لا يتأتى كونه أمرا بها. كيف لا يتأتى كونه أمرا بها؟ الله أمر، قال: فأعلم أنه لا إله، كيف ما يتأتى له كلام؟ البخاري رحمه الله استدل بهذه الآية على أن العلم قبل القول والعمل، قال: فأعلم أنه لا إله، يعلم أولا ثم يعمل. وكذلك الإمام محمد رحمه الله قال البخاري في صحيح الباب: العلم قبل القول والعمل، يعلم أولا ثم يقول ثم يعلم ثم يعمل. يتعلم أول شيء التعلم، يعلم ما وجب الله عليه، ثم بعد ذلك يعمل ويقول. العلم مقدم، فأعلم أنه لا إله إلا الله، كله لا يتأتى أنه آمر بذلك. العبارة كان فيه تحتاج إلى يمكن تكبر العبارة. فأعلم أنه لا إله، هذه الآية الكريمة فيها أن المسلم عليه أن يعلم أن الله هو المعبود بالحق، وأنه هو الإله المعبود، ويلتزم بذلك بالعلم بالعمل والقول، يؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه. فلا ينفع العلم بدون عمل، لا بد من الأمرين، وإلا فإن العلم وحده لا يكفي، لأن إبليس عالم وعارف لكنه لم يعمل، استكبر عن عبادة الله. وكذلك فرعون عالم، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلا بد من الأمرين، علم وعمل. ولهذا قال: فأعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر، هذا العمل، استغفار، يعني اسأل ربك المغفرة، الهمزة والسين والتالي السؤال المغفرة للطلب. والمعنى: ادعو الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومتصرفكم في النهار واستقراركم في الليل، فهو سبحانه عالم بأحوال العباد. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأن له ذنب، قال: استغفر لذنبك. وكما قال سبحانه وتعالى في الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، ومعصوم من الكبائر، كبائر الذنوب، ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله. أما الصغائر وما يكون خلاف الأولى في حقه على العلو ومنزلته فيقع منه، كما في هذه الآية، وكما في قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى. هذا مما خلاف الأولى، يجتدي عليه الصلاة والسلام فيكون خلاف الأولى فيعاتبه الله. وفي قوله سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عليه الصلاة والسلام في قدم الله العفو، قال: عفى الله عنك، حينما قال إلى المنافقين المتخلفين، اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله الحق وأن تخشاه، هذا كله خلاف الأولى. وفي الرد على من تأول، بعض الناس تأول وقال أن هذا أنكر أن يسمى ذنب، الله تعالى سماه ذنبا وتأوله بأنه بتأويل آخر يخالف الظاهر، استعظموا هذا وقالوا: كيف يكون للرسول؟ الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم به وما تأخر، لا نبينا رسول الله ما تقدم له وتأخر عليه الصلاة والسلام. فكون بعض الناس يصف إلى نوع من العبادة ولا يسمي ذنب هذا خطأ. بعض الناس بعض الأولين أو بعض الصوفية استعظم أن يسمى ذنب فيؤوله بشيء آخر لأنه يصف إلى نوع من العبادة. في الحديث الآخر يقول الله إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم يتبرع. يغان الغين غطاء خفيف يكون على القلب بسبب الغفلة في الغين والغيم هذه كلها. كذلك بعضهم تأول هذا إنه لا يغان على قلبي أنكر على هذا بعض الصوفية استعظم هذا بعض الغلاة إنه لا يغان على قلبي الغين شيء خفيف يكون على القلب وأعلى منها الغيم. هناك حجب على القلب هناك الران بسبب العاصي والقفل والحجاب إنه لا يغان على قلب الرسول أثبت هذا كيف ينكر وينفى. ولكن الله غفر له وتقدم له وتأخر عليه الصلاة والسلام. نعم سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب السفر: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال: قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وقد روي عنه 12. وروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: إذا أقام 4 صلى 4. وروي عنه ذلك وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخرساني. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد في ذلك، فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقام 5 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس، قال: لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 تم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. على أن المسافر عندنا
على المسافر يقصر.
نعم،
والنسخة على أن المسافر أن يقصر عند النسخة. نعم، كل نسخة.
ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، يعني هذا بيان أقدم المؤلف لبيان المدة التي إذا أراد المسافر الإقامة في موضع يتم الصلاة. فما جاء في كم تقصر الصلاة يعني المدة التي إذا أراد المسافر أن يقيمها في مكان يتم الصلاة، ما هي هذه المدة؟ مع اتفاق العلماء على أنه إذا كان في إذا سافر وهو لا يريد إقامة وإنما ما أجمع على إقامة، إنما سافر لحاجة ولا يدري متى تنتهي ولم ينو إقامة لا يوم ولا يوم ولا ثلاثة، أنه لا يزال أقصر. هذا محل اتفاق العلماء أن المسلم إذا سافر عن بلده وهو لا يريد الإقامة وإنما يريد الرجوع، يعني ولم يعين مدة، ما يحدد مدة، وإنما أقام لحاجة لا يدري متى تنتهي، إن انتهت في يوم سافر وإن انتهت في يومين سافر، فهذا يقصر الصلاة، لا يزال يقصر ولو طالت مدة ولو جلس مدة، لأنه لم يجمع إقامة. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه قصر في أذربيجان 6 أشهر لأنه منعته الثلوج، في كل يوم يريد أن يسافر لكن ما يستطيع لأنه لم يجمع إقامة. ولكن محل الخلاف إذا نوى أن يقيم في هذا المكان يوم أو يومين أو 3 أيام، عزم على ألا يتحرك من هذا المكان قبل 4 أيام أو قبل 5 أيام أو 10 أيام أو أكثر أو أقل، هل يقصر أو يتم؟ هذا محل الخلاف، والخلاف فيه شديد كما رأيتم بين الصحابة ثم العلماء بعدهم، خلاف شديد فيما إذا نوى الإنسان الإقامة في مكان، يعني سافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر أو مكان آخر ونوى أن يقيم فيه 4 أيام أو 3 أيام أو 10 أيام أو شهر أو 6 أشهر، عزم على أنه لا يريد السفر وأنه ناوي الإقامة، هذا هو محل الخلاف، هل يقصر أو يتم؟ أما من سافر إلى بلد أو مكان وهو لا يدري متى تنقضي حاجته، لا يريد الإقامة لا يوم ولا يومين، ما ليس عنده عزم على إقامة أبدا، وإنما ذهب لحاجة لا يدري متى تنتهي، فإذا انتهت عاد، أو نوى إقامة قصيرة يوم أو يومين، فهذا لا يزال يقصر. أما إذا عزم على أن يقيم مدة معينة فهذا هو محل الخلاف، والخلاف فيه شديد بين الصحابة ثم العلماء بعدهم. ذكر المؤلف أول حديث ابن عباس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصلى 2 ركعتين، سأله يحيى بن إسحاق الحضرمي قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10، يعني 10 أيام، وهذا في حجة الوداع، هذا في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة حجة الوداع في اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من الحجة، وقفل راجعا إلى المدينة في اليوم 14، فكانت مدة 10 أيام من 4 إلى 14. ولهذا قال أنس كم أقام الرسول في مكة؟ قال 10. قال المؤلف في الباب عن ابن عباس وجابر، حديث ابن عباس كما ذكر الشيخ أخرجه البخاري وأبو داود، وحديث جابر أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى المؤلف الترمذي رحمه الله حديث أنس حديث حسن صحيح، والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، هو حديث صحيح. فأنس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع 10 أيام، ولكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم متنقل في الحج الذي أقام 4 أيام، لأنه قدم في 4 من ذي الحجة إلى 8، وفي اليوم 8 انتقل إلى منى. فهذه المدة التي عزم عليها 4 أيام من ذي الحجة، 4 من ذي الحجة، وفي اليوم 8 انتقل إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك رجع بعد المزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة طاف الإفاضة، ثم رجع إلى منى وتنقل ثم سافر. لكن المدة التي عزم عليها في 4 أيام من 4 ذي الحجة إلى 3 الحجة، هذه عزم على الإقامة، وأنه لا يريد الانتقال حتى يأتي اليوم 8. قال المؤلف: فهذه المدة 10 أيام. من العلماء من قال هي مدة السفر، وقالوا إذا عزم على إقامة 10 أيام فإنه يتم، وما كان أقل من 10 أيام فيقصر، أخذ بهذا الحديث. ظاهر أن أنس رضي الله عنه يرى هذا، ولهذا قال أقام 10. قال المؤلف: قد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، وهذا في فتح مكة، في هذا الفتح أقام 19 يصلي ركعتين في مكة، وقال لأهل مكة: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. قال ابن عباس رضي الله عنه: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتم المحصلة. هذا مثل ابن عباس، مثل ابن عباس أن المدة 19 يوما. قال: فإذا أقام 19 يوما يقصر الصلاة، ولما زاد عليها يتم. قال المعنس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك يتم الصلاة. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا عزم على الإقامة في فتح مكة؟ عند التأمل كما ذكر المحققون، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام في مكة لتثبيت قواعد التوحيد ولإزالة معالم الشرك، ولم يرد الإقامة. ابن عباس أخذ بهذه المدة، وقال هذه المدة هي الفاصل، إذا أقام 19 يوما قصر الصلاة، وما زاد عليه يتم. وروي عن علي رضي الله عنه قال: من أقام 10 أيام أتم الصلاة. هذا مذهب علي رضي الله عنه، مذهب أنس، أخذ من إقامة في حجة الوداع 10 أيام. فعلي وظهر كذلك أنس يرون المدة 10 أيام، وابن عباس يرى 19 يوما. وروي عن ابن عمر أنه قال: من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وروي عنه 12، هذا مذهب ابن عمر. وروي عن سعيد بن المسيب، هذا الصحابة اختلاف الصحابة الآن، رأيتم اختلاف الصحابة الآن، ابن عباس يرى مدة السفر مدة 19 يوما، ما زاد عليه يتم. علي رضي الله عنه 10 أيام، وكذلك ظاهر حديث أنس. ابن عمر يرى 15 يوما، وروي عنه 19 يوما، يعني هذه المدة يقصر فيها الصلاة إذا قام في مكان، وما زاد عليه يتم. وأما العلماء التابعون قال: وروي عن سعيد المسيب أنه قال: إذا أقام 4 صلى 4، هذا مذهب سعيد المسيب، إذا قام 4 أيام يقصر الصلاة، وما زاد عليها يتم. قال: وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. أما العلماء بعد الصحابة والتابعين اختلفوا، قالوا: اختلف أهل العلم بعد ذلك. الترمذي رحمه الله عنده حاطه بقوال العلماء، يدل على سعة علمه رحمه الله، سعة علم يذكر بعض الحديث قوال العلماء. قال: واختلف أهل العلم بعد في ذلك، يعني بعد الصحابة، اختلفوا. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. هذا مذهب الكوفة والأحناف وسفيان الثوري أن المدة 15 يوما، ما زاد عنها يتم الصلاة، وهذه المدة يقصر الصلاة. إذا قال في مكان 15 يوما يقصر، لا يزال يقصر، فإن زاد زادت المدة أتم. وهذا مثل ابن عمر كما سبق. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. مذهب الأوزاعي أن مدة 12 سنة، ما زاد عنها يتم. وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 40 أتم الصلاة. هذا مذهب الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب الجمهور. إذا أجمع يعني إذا عزم، يعني أجمع على إقامة أربع يعني 4 أيام يتم الصلاة. أما إذا لم يجمع على إقامة وإنما متردد ما يدري، هذا لا يزال يقصر. إذا كان متردد أو ليس عنده نية إقامة فهذا لا يزال يقصر، هذا ما محل اتفاق أنه يقصر الصلاة. لكن الكلام إذا عزم على الإقامة مدة محددة، ما هي هذه المدة التي يتم فيها الصلاة؟ الأئمة الثلاثة هو مذهب الجمهور على أنه إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق بن راهوية فرى أقوى المذاهب في حديث ابن عباس يعني 19 يوما، قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. أجمع يعني عزم. إسحاق يقول أقوى المذاهب حديث ابن عباس لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد عمل به وتأوله اختاره. قال ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. هذا محل خلاف. إذا سافر وهو لا يريد إقامة لا يزال يقصر ولو مضى عليه سنون، ولو مضى عليه سنين طويلة، مثل ما سبق عن ابن عمر منعت الثلوج لأنه ما نوى الإقامة، لكن الثلوج هي اللي منعته. كل يوم يقول لعلها تنتهي الثلوج اللي سافر، فلا يزال يقصر، مضت عليه أشهر. هذا محل اتفاق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس أيضا، قال حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. وهذا في سفره في غزوة الفتح في مكة. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى هذا حديث الحسن قريب صحيح، والحديث أخرجه البخاري وأحمد وابن واجه. فهذا مذهب ابن عباس. وأنتم رأيتم الآن خلاف الصحابة وخلاف العلماء، وهذا في المدة التي ينويها الإنسان ينوي الإقامة. أما المدة التي لا ينوي الإقامة وإنما لا يزال عازم على السفر لا يريد الإقامة، هذه لا يزال يقصر وإن أتى عليه سنون كما قال إسحاق. وهناك أيضا مذهب آخر، مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة أيضا كذلك، وهو أنه أن المسافر إذا خرج من بلده لا يزال مسافر حتى يرجع إلى بلده ما لم ينوي الاستقرار في البلد. إذا نوى الاستقرار والاستيطان في بلد خلاص انتقل من بلد إلى بلد آخر. أما ما دام يريد أن يرجع إلى بلده فهو لا يزال مسافر أقصر ولا في مدة أبدا. وقال إن هذه الحجة التي وردت النبي أقام في مكة 10 أيام في حجة الوداع، وأقام كذلك في غزوة الفتح 19 يوما، وفي تبوك 20 يوما، كل هذه يقول الشيخ الإسلام هذه قضايا عين، ما في تحديد، ما تدل على التحديد. مرة أقام 10 يقصد مرة أقام 19، ولا تدل على التحديد، ولا في دليل يدل على إيش، على أنه على أن هناك مدة محددة فهو لا يزال مسافر. هذه كلها قضايا أعيان، يعني وافق أنها قام 19 يوما ولو زاد قصر، هذا يدل على أنه لو زاد 20 يوم و23 يوم أنه ما يقصر. وكذلك قال في حجة الوداع 10 أيام لو زاد لا يزال يقصر، ما في دليل على أنه ما زاد عليها يتم. ولكن الصواب والأرجح هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه إذا عزم على إقامة 4 أيام فإنه يتم من أول فريضة. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، واستثناء الأربعة الأيام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع إقامة 4 أيام في حجة الوداع، فلا يزال أقصر الصلاة، ثم توجه إلى منى في اليوم الخامس، إذا زاد عليها أتم. لماذا؟ لأن الأصل أن المسافر أنه يقصر، والأصل في المقيم أنه يتم، هذا هو الأصل، الأصل في المسافر أنه يقصر، والأصل في المقيم أنه يتم. والسفر معناه في اللغة المسافر الذي يرحل ويضعن، وستنت هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإلا في الأصل المسافر هو الذي يرحل ويضعن، أما المقيم في المكان ما يسمى مسافر. فالجمهور استدلوا بأمرين، الأمر الأول معنى السفر في اللغة، المسافر هو الذي يرحل، والثاني إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام في حجة الوداع هذه أجمع عليها، يعني لما وصل إلى مكة في اليوم الرابع أجمع على أنه لا يتحرك ولا يسافر إلا إذا جاء اليوم الثامن، هذه مجمع عليها. أما في مكة ما في دليل على أنه أجمع على أنه 19 يوما، فالأقام لتثبيت قواعد التوحيد. وكذلك في غزوة الفتح في تبوك ما في دليل على أنه أقام إلا في حجة الوداع، هو واحد في حجة الوداع هذا ظاهر للعيان أنه نوى الإقامة، أجمع على الإقامة هذه المدة، وما عداها من الأسفار فلم ينوي الإقامة، فلهذا استثنى الجمهور هذه المدة. ومن العلماء أيضا من قال 3 أيام، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن المهاجرين إذا أنهم أن المهاجر إذا حج لا يقيم أكثر من 3 أيام في مكة، قالوا هذه دليل على المدة، فيما 3 أيام 4 أيام، لكن اللي عليه الفتوى الآن واللي عليه جماهير العلماء أن المدة 4 أيام إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام عازم فإنه يتم 4 أيام فأكثر عليه، وإن نوى أن يقيم يوم أو يومين أو 3 أو أقل من 4 فإنه يقصر الصلاة. هذا هو اللي عليه الفتوى وهو الأرجح، ولأن الصلاة أمرها عظيم، أمرها عظيم ينبغي أنه كحد، يعني قول الشيخ الإسلام رحمه الله مع إمامة ولاية قدره معنى، يعني الشيخ الإسلام يعني مذهبه أن مثلا العمال الذي يأتون والدارسون الذي يأتون 10 سنين يقصروا الصلاة، يجي يدرس في الجامعة الإسلامية 10 سنوات ويقصر الصلاة لأنه ما نوى الاستيطان على هذا، ويفطر في رمضان، وهذا فيه يعني ما تطمئن النفس إلى هذا. وكذلك العمال الذين يأتون عامل يشتغل 20 سنة 30 سنة ويرجع إلى بلده يقصر الصلاة على هذا لأنه ما نوى الاستيطان. أما مذهب الجمهور فمذهب واضح الآن، ودليله أمران: السفر والمدة التي أجمع على إقامتها 4 أيام إذا نوى الإقامة في مكان أكثر تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وما عدا ذلك فإنه يقصر، لأن المسافر هو الذي يرحل ويضع، أما المقيم في البلد ما يسمى مسافر لغة. واستثنت هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح هو الذي عليه الفتوى. والخلاف كما ترون الآن خلاف شديد بين الصحابة وبين العلماء. نعم يقصر في الطريق، وإذا جاء إلى بيته في الرياض يتم، وبيته في القصيم يتم. بارك الله. نعم في أحد السؤال حول هذا الباب، هذا الباب مهم هذا. نعم 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 هذا مر في الباب الأول الدرس الماضي أن هذا وأن الله تعالى اشترط الخوف في السفر، والسنة جاءت بإسقاط هذا الشرط. قال عمر سأل النبي قال إني أشكل عليك، قلت يا رسول الله إن الله قال إن خفتم ونحن آمنون فقد صدقتم صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقال العلماء إن الله تعالى اشترط في الآية الكريمة اشترط الخوف، وجاءت السنة بعدم الاشتراط. فنحن نقصر الصلاة في وقت الخوف بالآية، ونقصر الصلاة في أعمال الأمن بالسنة. نعم.
الجمع
أحسن. ها؟
جمع.
الجمع.
الصلاة
وش فيه؟
جمع وقصر.
الجمع مستقل، الجمع رخصة وقصر سنة. ما في تلازم بينهما. فالمسافر له نقصر وله نجمع، وله نصلي كل الصلاة في وقتها إذا كان مقيم. فلا حاجة إلى الجمع مثل الحجاج في البيان، يقصر ولا يجمع، وإذا احتاج إلى الجمع فهو رخصة. إذا كان الماء قليل أو يريد أن يترقل أو يخشى مثلا يريد أن ينام ومتعب ومسافر لا بس، ولو كان مقيم يجمع. نعم.
بالنسبة يعني الآن إذا دخلت مسافر ورأيت رجل يصلي العصر رأيت رجل يصلي الظهر، هل
أفضل أن تصلي الظهر؟ لا بس يجوز أن تصلي مع الظهر خلف من يصلي العصر وعصر خلف من يصلي الظهر. اختلاف النية ما يضر في هذا، والصلاة هذه رباعية وهذه رباعية. يجوز على ما لا حرج، صلي الظهر خلف من يصلي العصر والعصر خلف من يصلي الظهر لا حرج فيها. إنما الخلاف إذا كانت الصلاة مختلفة مثل المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاث خلف من يصلي العشاء أربع أو بالعكس.
يرون عفو العكس مذهب الشيخ الإسلام.
نعم.
الذي يرون مذهب الشيخ الإسلام.
ولا خلبه الشيخ محمد بن حميد رحمه الله من الشيخ الإسلام. نعم.
الذي ويدافعون عفو العكس عن هذا يعني لأنه لم يرد هناك دليل واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيت، الصحابة اختلفوا.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى يعني اليوم الثامن أبدا الحج. ذلك انتقل. ولو أتى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الثالث من ذي الحج أو الثاني لا ليس عليكم دليل بأنه سيقف عند اليوم الرابع.
على كل حال هو هم يقول هذا، لكن الجمهور قالوا عندنا نستفل بأمر الأمر الأول أن السفر أن السافر هو الذي يرحل ويظهر، والمقيم لا يسمى مسافر لغة، واستثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى على الأصل المسافر. وعلى كل حال هذا هو اللي عليه الفتوى الآن، وهو اللي تطمئن إليه النفس، لأن يعني ما الشيخ ما تطمئن النفس إلى أن الإنسان يجي 20 سنة ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان يقول إنه الآن سيرجع إلى بلده، ما تطمئن النفس إلى حاله، الصلاة قبره عظيم. نعم. ها؟ نعم هذا الظاهر معنا من العلماء من قال يوم الدخول والخروج لا يحسب، الظاهر معه يوم الدخول ويوم الخروج 4 أيام. قد قال قدم يوم الأحد، قدم يوم الأحد فيحسب هو اليوم الأول، واليوم الثامن هو يعني غير يوم الدخول يوم الخروج، الأقرب أنه غير يوم الدخول يوم الخروج. لا لا ما نعم يوم أمر يصلي ولا ينبغي أن يجلس خلف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجلين الذين جلسا خلف الناس لما سلم في ميناء، قال ما لكم صلي في الأصل جاء بنا ترعد فرأي الصوم، قال لو صلينا في رحالنا ميناء كل يصلي في رحل، قال إذا صليت في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. وفي الأصل ولا تقولوا صليت فلا أصلي. وفي الأصل النبي أنكر على رجل قال أرسل رجل مسلم تجد خلف الناس وهم يصلون، صل لك نافلة، لا تجلس خلفهم وصلوا شاركهم ولو صليت تكون لك الثاني نافلة. نعم. لا ينبغي لهم يصلوا مع الناس، إذا دخلوا صلوا مع الناس لا يجلسون حتى بعد العصر، إعادة الجماعة ما في معنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفجر للرجلين، يعني إعادة الجماعة مستثنات، الممنوع أن تقوم تصلي وحدك، أما أن تصلي تعيد الجماعة فمستثنى إعادة الجماعة. نعم تكون نافله، هذا فيه خلاف كمان، بعض العلماء يقول ما في معنى يجلس إذا مثلا إذا كان يصلي المغرب خلوه يصلي العشاء يجلس في الرابع إذا قبل من الرابع ثم يسلم نفسه، وإذا كان يصلي العشاء المغرب العشاء يصلي مثلا العشاء ويريد أن يصلي العشاء خلوه يصلي المغرب يأتي برابعة. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أنه الصلاة مختلفة وأن يصلي نافلة ثم يصلي فريضة بعد ذلك. نعم يخص ولا ينزل والعرف صحيح لا سفر مباح. بعض العلماء هذه المسألة فيها خلاف، لكن الصواب أنه ولو سفر نزهة. بعض العلماء يقول لا يقصر إلا إذا كان سفر عبادة، سفر حج أو عمرة أو جهاد، وأما سفر مباح فلا. وقال آخرون له يقصر في سفر النزهة ولكن ما يقصر في سفر المعصية، لأنه لا يعانى المعصية إذا كان سافر لشراء مثلا خمر أو ما أشرى أو آلة له فلا يعانى على المعصية. وقال آخر من العلم بل يقصر، فيقصر عليه له رخصة القصر وعليه إثم المعصية، ولعل الرخصة له سبب في توبته. وفق الله الجميع طاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول ابن كثير رحمه الله وإياه، يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي على بصيرة ويقين من أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم، وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أي ليس هذا كهذا، كقوله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى فيها أن من هداه الله ووفقه وسدده وجعله يقبل الحق ويختاره ويرضاه وأظفر الحق ليس كالأعمى الذي لا يعرف الحق ولا يميز بين الحق والباطل، بل أعماه الله وخذله لحكمة بالغة ولعدم قبوله الحق، لا يستويان ولا يلتقيان. فمن كان على بينة من ربه أعطاه الله البينة والبصيرة والنور والعلم والهدى فأبصر الحق وعمل به، ليس كالأعمى الذي خذله الله فلا يعرف الحق ويتخبط في ظلمات الجهل ولا يريد الحق ولا يقبله. والله تعالى كثيرا ما ينفي استواء هؤلاء وهؤلاء، لا يستويان ولا يلتقيان، كما قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، هل يستويان؟ لا يستويان. فالذي يعلم أن ما أنزل إليه من ربه الحق، الذي أبصر الحق وعمل به وعرفه، ليس كالأعمى الذي لا يبصر، فهما لا يلتقيان ولا يمكن أن يكون أحدهما كالآخر. قال رسول الله: حسب الذين تروحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. والله طمن الله عليهم بالبصيرة والعلم، فهذا فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، فليحمد الله ونسأله الثبات على دينه. ومن خذله الله فهذه حكمة الله وعدله في عباده، والمسلم عليه أن يجاهد نفسه على تعلم الحق ومعرفته والعمل به، ويسأل الله الهداية والتوفيق. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأل الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بين الله سبحانه أنه لا يتذكر في ويفرق بين الأمرين إلا أولو الألباب، قال إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة هم الذين يميزون ويفرقون بين الحقائق وبين الأمور العظيمة. إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، صلى الله عليه وسلم من أولي الألباب من أهل البصيرة. نعم.
ثم قال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون. قال عكرمة: مثل الجنة أي نعتها، فيها أنهار من ماء غير آس. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة، يعني غير متغير. وقال قتادة والضحاك وعطاء الخرساني: غير منتن. والعرب تقول: أسن الماء إذا تغير ريحه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من ضروع الماشية. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقال: بيضاء لذة للشاربين. وفي حديث مرفوع: لم يعصرها الرجال بأقدامهم. وقوله جل وعلا: وأنهار من عسل مصفى، أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من بطون النحل. وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. ورواه الترمذي في صفة الجنة، وقال حسن صحيح. وفي الصحيح: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقوله جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات، كقوله عز وجل: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وكقوله تبارك وتعالى: فيها من كل فاكهة زوجان، وقوله سبحانه وتعالى: ومغفرة من ربهم، أي مع ذلك كله. وقوله سبحانه وتعالى: كمن هو خالد في النار، أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء، وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات. وسقوا ماء حميما، أي حارا شديد الحر لا يستطاع. فقطع أمعاءهم، أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء، عياذا بالله تعالى من ذلك.
وهذه الآية الكريمة فيها أيضا بيان الفريقين أهل الجنة وأهل النار، وأنهم لا يستويان لما بينهما من البون الشاسع، ولا يستوي نعيم النعيم والعذاب. وبدأ بصفة نعيم أهل الجنة فقال سبحانه: مثل الجنة، يعني صفتها، مثل الجنة التي وعدها المتقون، التي وعدها الله المتقون الذي اتقوا الشرك والمعاصي واتقوا غضب الله وسخطه لإخلاص التوحيد وإقامة أمر الله والاستقامة على دينه، هؤلاء هم المتقون. مثل الذين وعدهم الله الجنات، مثل الجنة صفتها، صفة الجنة التي وعدها الله، وعدها الله المتقين. فيها ذكر الله أربعة أنهار، وهذه هي أصول الأنهار، ومنها تفجر أنهار الجنة كما في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن وسط الجنة هو على الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه وفوقه عرش الرحمن، يسقف عرش الرحمن سقف الفردوس. ذكر الله تعالى أن في الجنة هذه الأنهار الأربعة، ونفى عن كل نهر منها الآفة التي تصيبه في الدنيا. فالماء تصيبه الآفة التي تصيبه في الدنيا كونه يعسن، يتغير طعمه من طول المكث، ويكون له رائحة ونتن. ماء الجنة ما في عن هذه الآفة، لا يصيبه نتن ولا تغير مع طول الأزمان، ولا يشابه ولا يشبه ماء الدنيا إلا في الاسم والمعنى. أما الحقيقة والكيفية والكون هذا فلا يعلمه إلا الله، لكن هذا ما أهم، هذا سائر نروي هذا سائر نروي، لكن الحقيقة مختلفة. وكذلك النهر الثاني نهر اللبن، نفى الله عنه الآفة التي تصيبه في الدنيا وهي التغير بالحموضة بطول المكث. أما لبن الآخرة فلا يتغير مع طول المكث، بل هو في غاية البياض والصفاء والحلاوة. ثم أيضا الجنة الدنيا ليس فيها أنهار لبن، واللبن يؤخذ من ضروع الأنعام، وأما لبن الجنة فلا يؤخذ من الضروع، وإنما هو أنهار تجري. والنهر الثالث نهر الخمر، نفى الله عنه مع الآفة التي تصيب خمر الدنيا، قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، هو لذة مثل خمر الدنيا، فإن فيه فله رائحة منتنة ويقطع الرأس ويغتال العقول. وأما خمر الدنيا فمنفت عنه الآفات في هذه الآية وفي الآية الأخرى، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فخمر الدنيا خمر له رائحة منتنة ويقطع الرأس ويغتال العقل ويلتحق صاحبه بالمجانين، وقد حرمه الله تعالى على المؤمن، ولكن الله أباح وأحله للمؤمنين في الجنة الذين نزهوا أنفسهم عن شرب الخمر في الدنيا، عوضهم الله خمرا لذيذا طيبا لا يغتال العقول وليس له رائحة منتنة وليس فيه أي آفة، بل هو لذة كاملة. وفي الحديث من شرب خمرا في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والنهر الرابع نهر العسل. ثم أيضا الدنيا ليس فيها أنهار من خمر، وإنما شيء يعصر ويعمل، أما الآخرة في أنهار. والنهر الرابع نهر العسل، ونهر من عسل مصفى، نفى الله عنه الآفة التي تصيبه في الدنيا وهي كونه مختلط بالشمع ويحتاج تصفية. فنهر عسل الجنة ليس فيه مصفى من الشمع، ليس فيه شمع يكدره، بل هو عسل صافي. ثم أيضا الدنيا ليس فيها أنهار وعسل، وإنما يؤخذ من بطون النحل، يأخذ من بطون النحل شيء قليل. أما الآخرة ففيها عسل ليس لا يأخذ من بطون النحل، هو عسل أنهار تجري، ولكن عسل الدنيا ليس كعسل عسل الآخرة، ليس كعسل الدنيا. عسل الدنيا يتفق مع عسل الآخرة، وكذلك الخمر واللبن وسائر الأسماء التي في الدنيا في الاسم والمعنى، يعني أصل المعنى. وأما الحقيقة والكن والكفية لا أعلمها إلا الله، والطعم واللذة والرائحة لا أعلمها إلا الله، وليس هناك مشابه، ولا يستطيع الإنسان يعلم حقيقة هذه الأمور التي أخبر الله عنها في الجنة إلا إذا بشرها، إذا بشرها يوم القيامة، إذا بشرها المؤمن علم حقيقتها. الله تعالى أخبرنا في الجنة في نخل، وفي الدنيا نخل، قال فيها فاكهة وأخر رمان. ففي اتفاق بين نخلة الدنيا ونخلة الجنة، اتفاق اسم هذه نخلة وهذه نخلة، وكذلك المعنى، هذه شجرة وهذه شجرة تثمر وهذه شجرة تثمر، لكن الحقيقة مختلفة. نخلة الدنيا من خشب، ونخلة الآخرة من ذهب، والثمرة تختلف عن ثمرة الدنيا، ما في إلا الاسم وصل معنى. ولذلك نعلم المعنى، لا بد من معرفته. لو لم نعلم المعنى وأن النخلة مثل شجرة، وأن الماء مثلا سائر يروي، لو لم نعلم ذلك، لو نعلم المعنى ما ميزنا، ما نميز، ما ندري إذا أخبر الله النخلة هل هي أكل، هل هي شرب، هل هي زوجة، هل هي قصر، هل هي مركوب. لكن نعلم المعنى حتى نميز بين الأشياء. ف فنعلم أن النخلة شجرة ليست زوجة وليست قصر ولا مركوب. النخلة شجرة والدنيا شجرة, في الدنيا نخلة, نعلم اتفاق في المعنى واللفظ, هذه نخلة ولا نخلة, وكذلك المعنى, هذه شجرة تثمر وهذه شجرة تثمر. الماء الدنيا فيها ماء والجنة فيها ماء, كل منهما سائل ذروي, لكن الحقيقة والكون والكيفية لا نعلمه إلا الله. نعلم اللبن وأنه لبن له طعم, فيه تشابه بينه وبين لبن الدنيا في الاسم وأصل المعنى, وكذلك العسل, هذا حلو هذا حلو, لكن الحقيقة والكيفية والكون لا نعلمها إلا الله. قال الله تعالى ولهم فيها من كل الثمرات, مع ذلك كقوله تعالى في الآية الأخرى فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين, لهم فيها جميع الثمرات جميع أنواعها, ولهم مع ذلك مغفرة من الله, غفر الله ذنوبهم وسترها وسلموا من شرها في الدنيا والآخرة. ثم قال كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم فقد طغى معهم, هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ هل يستوي أهل الجنة وأهل النار؟ لا يستوي. كمن هو مخلد في النار أعوذ بالله وهو كفرة وسقوا ماء حميما حارا إذا قرب من وجوههم سقط لحم وجوههم وإذا شربوه مزق معهم نعوذ بالله, وسقوا ماء حميم فقد طغى معهم, نسأل الله السلامة والعافية. فلا يستويان, والله تعالى يبين أوصاف هؤلاء وهؤلاء وجزاء هؤلاء وهؤلاء ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء, يكون خائفا راجيا. نعم بارك سم. سم.
يقول تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عنوان بيان حال المنافقين والأمر بالتوحيد والاستغفار. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال آنفا أي الساعة, لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له. قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح, فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها. وآتاهم تقواهم أي ألهمهم رشدهم. وقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي وهم غافلون عنها, فقد جاء أشراطها أي أمارات اقترابها كقوله تبارك وتعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة, وكقوله جلت عظمته اقتربت الساعة وانشق القمر, وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه, وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله كما هو مبسوط في موضعه. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
هذه الآية الكريمة فيها صفات المنافقين، هذه السورة هي سورة محمد تسمى سورة القتال، ذكر الله فيها أصحاب المنافقين كما ذكر في سورة التوبة وفي سورة البقرة وفي سورة النساء، وأيضا كذلك ذكر في سورة أفرادها باسم سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون، وذلك لأن المنافقين شرهم عظيم، لأنهم عدو ملتبس يعيش بين المسلمين ويخفى أمرهم، فلهذا جل الله صفاتهم، بخلاف اليهود والنصارى والوثنيين فإنهم أعداء مكشوفون يعرفهم الناس يظهرون كفرهم، أما هؤلاء المنافقون فهم يعيشون بين المسلمين وهم أعداء ويدبرون مكائد القضاء على الإسلام والمسلمين، وهم ومن الناس من يظن أنهم من المسلمين، فلهذا كان خطرهم أشد، فكان ذنبهم أعظم وعقوبتهم أشد وكفرهم أغلظ وعذابهم أشد، نسأل الله العافية. قال سبحانه: ومنهم من يستمع إليك، من المنافقين يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستمع ببلادة وعدم اهتمام وعدم يعني تأمل وحضور قلب، لأنه ليس عنده قصد صحيح، القصد سيء. ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يسألون الصحابة ما الذي قاله محمد، لأنهم ما استمعوا استماعا يقصدون به الحق، فلهذا لا يهتمون ولا يعود مع بلادة في أذهانهم. ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال محمد الساعة حينما يخرج، وهم معهم مع المؤمنين لكنهم ليس عندهم اهتمام ولا عناية ولا قصد صحيح. قال الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، طبع الله على قلوبهم فلا يعون الحق ولا يسمعون به لعدم قصدهم، ليس لهم قصد صحيح، فعوقبوا ببلادة الأذهان لأنهم لم يقوا الحق من أول مرة، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله: أولئك الذين طبع الله على قوم واتبعوا أهواءهم، هم يتبعون أهواءهم وشهواتهم، لا يتبعون الحق ولا يقصدونه ولا يريدونه. ثم ذكر الله تعالى أوصاف المهتدين المؤمنين الموفقين الذين لهم قصد صحيح ولهم عناية واهتمام بسماع الحق. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا وقبلوا الحق فالله تعالى يزيدهم هدى ويسيبهم هداية على هدايته، وآتهم تقواهم، أعطاهم وألهمهم ألهم نفوسهم تقواها، فهذا فضله تعالى وإحسانه. وفي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والتقوى يزيد وينقص، والهداية تزيد وتنقص، كما أن الكفر يزيد وينقص، خلاف المرجعة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والكفر لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد. ثم قال سبحانه وتعالى تهديدا لهم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. تهديد المنافقين: هل ينظرون، هل ينتظروا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها، التي منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بينه نبي الساعة من أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أسبوع السبب وهو الوسطى، وكذلك موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة وفتح بيت المقدس، وجاءت الحبيبة بين أشراط الساعة الصغرى ولا يبقى إلا أشراط الساعة الكبرى، فهل ينظرون إلى الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فإذا جاءتهم الساعة لا ينفعهم التذكر في ذلك الوقت، لأنه إذا قامت الساعة وقامت القيامة لا ينفع التذكر، وليس هناك إيمان جديد ولا عمل جديد، كما أن الإنسان إذا مات أو إذا عاين الملائكة وبنات الروح الحقوم فلا توضع حينئذ وليس هناك إيمان جديد، لأن الغيب يكون شهادة وحينئذ لا يكون لك تكليف. وكذلك إذا قامت تطيعهم وليانا قال سبحانه فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم، إذا جاءت الساعة من أين له التذكر والاعتبار والإيمان؟ لا يفيدهم. نعم.
وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
ولا يتأتى كونه آمرا
بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الصحيح أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله تبارك وتعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
كيف لا يتأتى كونه آمرا؟ الأصل هكذا لا يتأتى كونه آمرا بذلك. كيف لا يتأتى كونه آمرا بها؟ الله أمر قال فعلم أنه لا إله إلا الله، كيف ما يتأتى له كلام؟ البخاري رحمه الله استدل بهذه الآية على أن العلم قبل القول والعمل، قال فاعلم أنه إلى الله، يعلم أولا ثم يعمل. وكذلك الإمام محمد رحمه الله قال البخاري في صحيح الباب العلم قبل القول والعمل، يعلم أولا ثم يقول ثم يعلم ثم يعمل، يتعلم أول التعلم، يعلم ما وجب الله عليه ثم بعد ذلك يعمل ويقول. العلم مقدم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كله لا يتأتى أنه آمر بذلك. العبارة كان فيه تحتاج إلى يمكن تكبر العبارة، فاعلم أنه لا إله. هذه الآية الكريمة فيها أن المسلم عليه أن يعلم أن الله هو المعبود بالحق وأنه هو الإله المعبود، ويلتزم بذلك بالعلم بالعمل والقول، يؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه، فلا ينفع العلم بدون عمل، لا بد من الأمر، وإلا فإن العلم وحده لا يكفي، لأن إبليس عالم وعارف لكنه لم يعمل، استكبر عن عبادة الله. وكذلك فرعون عالم، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فلا بد من الأمر علم وعمل. ولهذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر هذا العمل، استغفار يعني اسأل ربك المغفرة، الهمزة والسين والتالي السؤال المغفرة للطلب، والمعنى ادعو الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أمر الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومتصرفكم في النهار واستقراركم في الليل، فهو سبحانه عالم بأحوال العباد. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأن له ذنب، قال استغفر لذنبك، وكما قال سبحانه وتعالى في الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، ومعصوم من الكبائر، كبائر الذنوب، ومعصوم عن الخطأ فيما يلغى عن الله. أما الصغائر وما يكون خلاف الأولى في حقه على العلو ومنزلته فيقع منه، كما في هذه الآية، وكما في قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى. هذا من خلاف الأولى، يجتهد عليه الصلاة والسلام يكون خلاف الأولى فيعاتبه الله، وكقوله سبحانه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عليه الصلاة والسلام في قدم الله العفو، قال عفى الله عنك حينما أذن المنافقين المتخلفين، اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. وكقوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسكم الله مبديه وتخشى الناس والله الحق وأن تخشاه، هذا كله خلاف الأولى. وفي الرد على من تأول، بعض الناس تأول وقال أن هذا أنكر أنه سمى ذنب، الله تعالى سماه ذنبا وتأوله بأنه بتأويل آخر يخالف الظاهر، استعلموا هذا وقالوا كيف يكون للرسول ذنب؟ الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم له وما تأخر، نبيه مغفور الله ما تقدم له وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فكون بعض الناس يصف إلى نوع من العبادة ولا يسمي ذنب، هذا خطأ. بعض الناس، بعض المؤولين أو بعض الصوفية يستعظم أن يسمى ذنب فيؤوله بشيء آخر، لأنه يصف إلى نوع من العبادة. في الحديث الآخر يقول إنه لا يغان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم يتبرع. يغان الغين غطاء خفيف يكون على القلب بسبب الغفلة، في الغين والغيم هذه كلها. كذلك بعضهم تأول هذا إنه لا يغان على قلبي، أنكر هذا بعض الصوفية، استعظموا هذا بعض الغلاة إنه لا يغان على قلبي. الغين شيء خفيف يكون على القلب، وأعلى منها الغيم. هناك حجب على القلب، هناك الران بسبب المعاصي والقفل والحجاب، إنه لا يغان على قلب. أثبت هذا، أثبت هذا، كيف ينكر وينفى؟ ولكن الله غفر له وتقدم له وتخر عليه الصلاة والسلام. نعم سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب السفر: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال: قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وقد روي عنه 12. وروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: إذا أقام 4 صلى 4. وروي عنه ذلك، وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخرساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد في ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقام 5، وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس، قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 تم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، على أن المسافر عندنا
على المسافر يقصر،
نعم
المسافر على أن المسافر أن يقصر عند النسخة، نعم كل نسخة.
ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، يعني هذا البيان أقدم المؤلف لبيان المدة التي إذا أراد المسافر الإقامة في موضع يتم الصلاة. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، يعني المدة التي إذا أراد المسافر أن يقيمها في مكان يتم الصلاة، ما هي هذه المدة؟ مع اتفاق العلماء على أنه إذا سافر وهو لا يريد إقامة وإنما ما أجمع على إقامة، إنما سافر لحاجة ولا يدري متى تنتهي ولم ينوي إقامة لا يوم ولا يوم ولا ثلاثة، أنه لا يزال أقصر. هذا محل اتفاق العلماء أن المسلم إذا سافر عن بلده وهو لا يريد الإقامة وإنما يريد الرجوع، يعني ولم يعين مدة، ما يحدد مدة، وإنما أقام لحاجة لا يدري متى تنتهي، إن انتهت في يوم سافر وإن انتهت في يومين سافر، فهذا يقصر الصلاة، لا يزال يقصر ولو طالت مدة ولو جلس مدة، لأنه لم يجمع إقامة. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه قصر في أذربيجان 6 أشهر لأنه منعته الثلوج، في كل يوم يريد أن يسافر لكن ما يستطيع لأنه لم الإقامة. ولكن محل الخلاف إذا نوى أن يقيم في هذا المكان يوم أو يومين أو 3، عزم على أن لا يتحرك من هذا المكان قبل 4 أيام أو قبل 5 أيام أو 10 أيام أو أكثر أو أقل، هل يقصر أو يتم؟ هذا محل الخلاف، والخلاف فيه شديد كما رأيتم بين الصحابة ثم العلماء بعدهم، خلاف شديد فيما إذا نوى الإنسان الإقامة في مكان، يعني سافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر أو مكان آخر ونوى أن يقيم فيه 4 أيام أو 3 أيام أو 10 أيام أو شهر أو 6 أشهر، عزم على أنه لا يريد السفر وأنه ناوي الإقامة، هذا هو محل الخلاف، هل يقصر أو يتم؟ أما من سافر إلى بلد أو مكان وهو لا يدري متى تنقضي حاجة، لا يريد الإقامة لا يوم ولا يومين، ما ليس عنده عزم على إقامة أبدا، وإنما ذهب لحاجة لا يدري متى تنتهي، فإذا انتهت عاد، أو نوى إقامة قصيرة يوم أو يومين، فهذا لا يزال يقصر. أما إذا عزم على أن يقيم مدة معينة فهذا هو محل الخلاف، وخلاف شديد بين الصحابة ثم العلماء بعدهم ذكر المؤلف أول حديث ابن عباس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصلى ركعتين. سأله يحيى بن إسحاق الحضرمي قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشرا، يعني عشرة أيام. وهذا في حجة الوداع، هذا في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة حجة الوداع في اليوم 25 من القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من الحجة، وقفل راجعا إلى المدينة في اليوم 14، فكانت المدة 10 أيام من 4 إلى 14. ولهذا قال أنس كما قام الرسول في مكة؟ قال عشرا. قال المؤلف في الباب عن ابن عباس وجابر، حديث ابن عباس كما ذكر الشيخ أخرجه البخاري وأبو داود، وحديث جابر أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى المؤلف الترمذي رحمه الله كنت أبو عيسى، حديث أنس حديث حسن صحيح، والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، هو حديث صحيح. فأنس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع 10 أيام، ولكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم متنقل في الحج الذي أقام 4 أيام، لأنه قدم في 4 من ذي الحجة إلى 8، وفي اليوم 8 انتقل إلى منى، فهذه المدة التي عزم عليها 4 أيام من ذي الحجة، 4 من ذي الحجة، وفي اليوم 8 انتقل إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك رجع بعد المزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة طاف الإفاضة، ثم رجع إلى منى متنقل، ثم سافر. لكن المدة التي عزم عليها في 4 أيام من 4 ذي الحجة إلى 3 ذي الحجة هذه عزم على الإقامة، وأنه لا يريد الانتقال حتى يأتي اليوم 8. قال المؤلف فهذه المدة 10 أيام، من العلماء من قال هي مدة السفر، وقالوا إذا عزم على إقامة 10 أيام فإنه يتم، وما كان أقل من 10 أيام يقصر، أخذ بهذا الحديث. ظاهر أن أنس رضي الله عنه يرى هذا، ولهذا قال أقام 10. قال المؤلف فقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، وهذا في فتح مكة، في هذا الفتح أقام 19 يصلي ركعتين في مكة، وقال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. قال ابن عباس رضي الله عنه فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتم المحصلة. هذا مثل ابن عباس، مثل ابن عباس أن المدة 19 يوما. قال فإذا أقام 19 يوما يقصر الصلاة، ولما زاد عليها يتم. قال معنا فنحن إذا أقمنا ما بين وبين 19 صلينا ركعتين، ويزدنا على ذلك يتم الصلاة. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا عزم على الإقامة في فتح مكة؟ عند التأمل كما ذكر المحققون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام في مكة لتثبيت قواعد التوحيد ولإزالة معالم الشرك، ولم يرد الإقامة. ابن عباس أخذ بهذه المدة وقال هذه المدة هي الفاصل، إذا أقام 19 يوما قصر الصلاة، وما زاد عليها يتم. وروي عن علي رضي الله عنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. هذا مذهب علي رضي الله عنه، مثل أنس، أخذ من إقامة في حجة الوداع 10 أيام، فعلي وظهر كذلك أنس يرون 10 أيام، وابن عباس يرى 19 يوما. وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة، وروي عنه 12، هذا مذهب ابن عمر. وروي عن سعيد بن المسيب، هذا الصحابة اختلاف الصحابة الآن، رأيت اختلاف الصحابة الآن، العباس رأى مدة السفر مدة 19 يوما ما زاد عليه يتم، علي رضي الله عنه 10 أيام، وكذلك ظاهر حديث أنس. ابن عمر يرى 15 يوما وروي عنه 19 يوما، يعني هذه المدة يقصر فيها الصلاة إذا قام في مكان، وما زاد عليه يتم. وأما العلماء التابعون قال وروي عن سعيد المسيب أنه قال إذا أقام أربعا صلى أربعا، هذا مذهب سعيد المسيب، إذا أقام أربعة أيام يقصر الصلاة وما زاد عليها يتم. قال وروي ذلك، وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. أما العلماء بعد الصحابة والتابعين اختلفوا، قالوا اختلف أهل العلم بعد ذلك. الترمذي رحمه الله عنده حاطه بقوال العلماء يدل على سعة علمه رحمه الله، سعة علم يذكر العبادة الحديثة قوال العلماء، قال واختلف أهل العلم بعد في ذلك، يعني بعد الصحابة، بعد الصحابة اختلفوا. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة، هذا مذهب أهل الكوفة والأحناف وسفيان الثوري أن المدة 15 يوما ما زاد عنها يتم الصلاة، وهذه المدة يقصر الصلاة إذا قام في مكان 15 يوما قصر، يقصر لا يزال يقصر، فإن زاد زادت المدة أتم. وهذا مثل ابن عمر كما سبق. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة، مذهب الأوزاعي أن مدة 12 ما زاد عنها يتم. وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب الجمهور. إذا أجمع يعني إذا عزم، يعني أجمع على إقامة 4 يعني 4 أيام يتم الصلاة. أما إذا لم يجمع على إقامة وإنما متردد ما يدري، هذا لا يزال يقصر، لكن متردد أو ليس عنده نية إقامة فهذا لا يزال يقصر، هذا ما محل اتفاق أنه يقصر الصلاة. لكن الكلام إذا عزم على الإقامة مدة محددة، ما هي هذه المدة التي يتم فيها الصلاة؟ الأئمة الثلاثة هو مذهب الجمهور على أنه إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق بن راهوية فرأى أقوى المذاهب في حديث ابن عباس، يعني 19 يوما، قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة، أجمع يعني عزم. إسحاق يقول أقوى المذاهب حديث ابن عباس لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد عمل به وتأوله اختاره. قال ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، هذا محل خلاف. إذا سافر وهو لا يريد إقامة لا يزال يقصر ولو مضى عليه سنون، ولو مضى عليه سنين طويلة، مثل ما سبق عن ابن عمر منعت الثلوج إنه ما نوى الإقامة، لكن الثلوج هي اللي منعته، كل يوم يقول لعلها تنتهي الثلوج اللي سافر فلا يزال يقصر، مضت عليه أشهر، هذا محل اتفاق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس أيضا، قال حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين، وهذا في سفره في غزوة الفتح في مكة. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى هذا حديث الحسن قريب صحيح، والحديث أخرجه البخاري وأحمد وابن واجه، فهذا مذهب ابن عباس. وأنتم رأيتم الآن خلاف الصحابة وخلاف العلماء، وهذا في المدة التي ينويها الإنسان ينوي الإقامة. أما المدة التي لا ينوي الإقامة وإنما لا يزال عازم على السفر لا يريد الإقامة، هذه لا يزال يقصر وإن تعالي سنون كما كما قال إسحاق. وهناك أيضا مذهب آخر, مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة أيضا كذلك, وهو أنه أن المسافر إذا خرج من بلده لا يزال مسافر حتى يرجع إلى بلده ما لم ينوي الاستقرار في البلد. إذا نوى الاستقرار والاستيطان في بلد خلاص انتقل من بلد إلى بلد آخر. أما ما دام يريد أن يرجع إلى بلده فهو لا يزال مسافر أقصر ولا في مدة أبدا. وقال إن هذه الحجة التي وردت النبي أقام في مكة 10 أيام في حجة الوداع, وأقام كذلك في غزوة الفتح 9 يوما, وفي تبوك 20 يوم, كل هذه يقول الشيخ الإسلام هذه قضايا عين, ما في تحديد, ما تدل على التحديد. مرة قام 10 يقصد مرة قام 19 ولا تدل على التحديد, ولا في دليل يدل على إيش, على أنه على أن هناك مدة محددة, فهو لا يزال مسافر. هذه كلها قضايا أعيان, يعني وافق أنها قام 19 يوم, ولو زاد قصر, ما في دليل يدل على أنه لو زاد 20 يوم و23 يوم أنه ما يقصر. وكذلك قال في حجة الوداع 10 أيام, لو زاد لا يزال يقصر, ما في دليل يدل على أنه ما زاد عليها يتم. ولكن الصواب والأرجح هو مذهب الجمهور, مذهب الجمهور أنه إذا عزم على إقامة 4 أيام فإنه يتم من أول فريضة. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة, واستثناء الأربعة الأيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع إقامة 4 أيام في حجة الوداع, فلا يزال أقصى الصلاة, ثم توجه إلى منى في اليوم الخامس, إذا زاد عليها أتم. لماذا؟ لأن الأصل أن المسافر أنه يقصر, والأصل في المقيم أنه يتم, هذا هو الأصل. الأصل في المسافر أنه يقصر, والأصل في المقيم أنه يتم. والسفر معناه في اللغة المسافر الذي يرحل ويضعن, واستثنت هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, وإلا في الأصل المسافر هو الذي يرحل ويضعن, أما المقيم في مكان ما يسمى مسافر. فالجمهور استدلوا بأمرين, الأمر الأول معنى السفر في اللغة, المسافر هو الذي يرحل, والثاني إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام في حجة الوداع هذه أجمع عليها. يعني لما وصل إلى مكة في اليوم الرابع أجمع على أنه لا يتحرك ولا يسافر إلا إذا جاء اليوم الثامن, هذه مجمع عليها. أما في مكة ما في دليل على أنه أجمع على أنه 19 يوما, فالأقام لتثبيت قواعد التوحيد. وكذلك في غزوة الفتح في تبوك ما في دليل على أنه أقام إلا في حجة الوداع, هو الظاهر في حجة الوداع هذا ظاهر للعيان أنه نوى الإقامة, أجمع على الإقامة هذه المدة, وما عداها من الأسفار فلم ينوي الإقامة, فلهذا استثنى الجمهور هذه المدة. ومن العلماء أيضا من قال 3 أيام, استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجرين إذا أنهم أن المهاجر إلى حج لا يقيم أكثر من 3 أيام في مكة, قالوا هذه دليل على المدة, فيأمل 3 أيام أو 4 أيام, لكن اللي عليه الفتوى الآن واللي عليه جماهير العلماء أن المدة 4 أيام إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام عازم فإنه يتم 4 أيام فأكثر عليه, وإن نوى أن يقيم يوم أو يومين أو 3 أو أقل من 4 فإنه يقصر الصلاة. هذا هو اللي عليه الفتوى وهو الأرجح, ولأن الصلاة أمرها عظيم, أمرها عظيم ينبغي أنه كحد. يعني قول الشيخ الإسلام رحمه الله مع إمامة قدره معنى, يعني الشيخ الإسلام يعني مذهبه أن مثلا العمال الذي يأتون والدارسون الذي يأتون 10 سنين يقصرون الصلاة, يجي يدرس في الجامعة الإسلامية 10 سنوات ويقصر الصلاة لأنه ما نوى الاستيطان على هذا, ويفطر في رمضان, وهذا فيه يعني ما تطلع النفس إلى هذا, وكذلك العمال الذين يأتون عامل يشتغل يشتغل 20 سنة 30 سنة ويرجع إلى بلده يقصر الصلاة على هذا لأنه ما نوى الاستيطان. أما مذهب الجمهور فمذهب واضح الآن ودليله أمران: السفر والمدة التي أجمع على إقامتها 4 أيام إذا نوى الإقامة في مكان أكثر تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وما عدا ذلك فإنه يقصر لأن المسافر هو الذي يرحل ويضع. أما المقيم في البلد ما يسمى مسافر لغة، واستثنت هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرجع هو الذي عليه الفتوى. والخلاف كما ترون الآن خلاف شديد بين الصحابة وبين العلماء. نعم يقصر في الطريق، وإذا جاء إلى بيته في الرياض يتم، وبيته في القصيم يتم. بارك الله. نعم في أحد السؤال حول الباب هذا، يعني الباب مهم هذا. نعم نعم هذا مر في الباب الأول الدرس الماضي، وأن هذا وأن الله تعالى اشترط الخوف في السفر، والسنة جاءت بإسقاط هذا الشرط. قال عمر سأل النبي قال إني أشكل عليك، قلت يا رسول الله إن الله قال إن خفتم ونحن آمنون فقد صدقتم صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقال العلماء إن الله تعالى اشترط في الآية الكريمة اشترط الخوف، وجاءت السنة بعدم الاشتراط، فنحن نقصر الصلاة في وقت الخوف بالآية، ونقصر الصلاة في أعمال الأمن بالسنة. نعم
الجمع
الصلاة وش فيه
جمع وقصر
الجمع مستقل، الجمع رخصة وقصر سنة، ما في تلازم بينهما. فالمسافر له نقصر وله نجمع، وله نصلي كل الصلاة في وقتها إذا كان مقيم فلا حاجة إلى الجمع، مثل الحجاج في البناء يقصر ولا يجمع، وإذا احتاج إلى الجمع فهو رخصة إذا كان الماء قليل أو يريد أن يترقل أو يخشى مثلا يريد أن ينام متعب ومسافر لا بس، ولو كان مقيم يجمع. نعم
بالنسبه
يعني الان اذا دخلت مسافر ورايت رجل يصلي الظهر، هل افضل ان تصلي الظهر او لا؟ لا بس يجوز ان تصلي مع الظهر، خلينا نصلي العصر واصلا يصلي الظهر، اختلاف النية ما يضر في هذا، والصلاه هذه رباعيه وهذه رباعيه يجوز على ما لا حرج. صلي الظهر خلفه من صلي العصر، والعصر خلفه من صلي الظهر لا حرج فيها، إنما الخلاف إذا كانت الصلاة مختلفة مثل المغرب والعشاء، صلي المغرب 3 خلفه من صلي العشاء 4 أو بالعكس.
اللي يرون عفو العك مذهب الشيخ الإسلام.
نعم
الذي يرون مذهب الشيخ الإسلام
هو خلفه الشيخ محمد بن حمد رحمه الله من الشيخ الإسلام. نعم
الذي يدافعون عفو العك عن هذا، يعني لأنه لم يرد هناك دليل واضح على النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيت، والصحابة اختلفوا.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى يعني اليوم الثامن أبدى الحج، لذلك انتقل. ولو أتى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث من الحج أو الثاني لا ليس عليكم دليل بأنه سيقف عند اليوم الرابع.
على كل حال هو هم يقول هذا، لكن الجمهور قالوا عندنا أن نستثل بأمرين: الأمر الأول أن السفر أن السافر هو الذي يرحل ويظهر، والمقيم لا يسمى مسافر لغة، واستثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى على الأصل المسافر. وعلى كل حال هذا هو اللي عليه الفتوى الآن، وهو اللي تطمئن إليه النفس، لأن يعني مثل الشيخ ما تطمئن النفس إلى أن الإنسان يجي 20 سنة ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان يقول أنه الآن سيرجع إلى بلده، ما تطمئن النفس إلى حاله، والصلاة أمرها عظيم. نعم ها نعم هذا الظاهر معنا من العلماء من قال يوم الدخول والخروج لا يحسب، الظاهر معه يوم الدخول والخروج 4 أيام. قد قال قدم يوم الأحد، قدم يوم الأحد فيحسب هو اليوم الأول، واليوم الثامن هو يعني غير يوم الدخول يوم الخروج. الأقرب أنه غير يوم الدخول يوم الخروج. لا لا ما يبقى. نعم يؤمر أن يصلي ولا ينبغي أن يجلس خلف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجلين الذين جلسا خلف الناس لما سلم في منى، قال ما لكما صلينا في الأصل جئ أبينا ترعد فرأي الصبح، قال لو صلينا في رحالنا منى كل يصلي في رحل، قال إذا صليت في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وفي اللفظ ولا تقول صليت فلا أصلي. وفي لفظ النبي أنكر على رجل قال ألست برجل مسلم تجلس خلف الناس وهم يصلون؟ صل لك نافلة، لا تجلس خلفهم وهم يصلون، شاركهم ولو صليت تقول لك الثاني نافلة. نعم لا 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 ينبغي لهم أن يصلوا مع الناس، إذا دخلوا صلوا مع الناس لا يجلسون حتى بعد العصر. إعادة الجماعة ما في معنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفجر للرجلين، يعني إعادة الجماعة مستثنات، الممنوع أن تقوم تصلي وحدك، أما أن تصلي تعيد الجماعة فهذا مستثنى إعادة الجماعة. نعم تكون نافلة، هذا في خلاف كمان بعض العلماء يقول ما في معنى يجلس إذا مثلا إذا كان يصلي المغرب خلوه يصلي العشاء يجلس في الرابع إذا قبل من الرابع ثم يسلم نفسه، وإذا كان يصلي العشاء يا المغرب العشاء يصلي مثلا العشاء ويريد أن يصلي العشاء خلوه يصلي المغرب يأتي برابعة، هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أنه صلاة مختلفة وأن يصلي نافلة ثم يصلي فريضة بعد ذلك. نعم يخص ولا نزل والعرف صحيح لا سفر مباح. بعض العلماء هذه المسألة فيها خلاف، لكن الصواب أنه ولو سفر نزهة، بعض العلماء يقول لا يقصر إلا إذا كان سفر عبادة، سفر حج أو عمرة أو جهاد، وأما سفر مباح فلا. وقال آخرون له أن يقصر في سفر النزهة ولكن ما يقصر في سفر المعصية، لأنه لا يعانى المعصية، إذا كان سافر لشراء مثلا خمر أو ما أشرى أو آلة له فلا 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 يعان على المعصية. وقال آخر من العلم بل يقصر عليه له رخصة القصر وعليه إثم المعصية، ولعل الرخصة له سبب في توبته. وفق الله جميع الطاعات.